أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أولا، الدليل الشرعي. ألف، الدليل الشرعي اللفظي، حجية الظهور. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي فحسب، بل أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي لنعرف ماذا أراد الشارع به. عندنا ثلاثة مداليل: المدلول الأول المدلول التصوري الوضعي اللغوي، والمدلول الثاني المدلول التصديقي الأول المدلول الاستعماري، والمدلول التصديقي الثاني المراد الجدي. أي المداليل بالنسبة لنا هو الأهم من خلال الآيات الكريمة والروايات الشريفة؟ هل نريد فقط المداليل التصورية أو نريد مراد الشارع؟ مراد الشارع، أنت بتفهم الآيات والروايات ماذا يريد الله عز وجل، وماذا يريد النبي صلى الله عليه وآله، وماذا يريد المعصوم عليه السلام. فإذا الهدف أن نعرف مراد المتكلم حتى في الكلام العرفي بيننا أيضا. نحن نريد المرادات الجدية، لا فقط المداليل التصورية الوضعية اللغوية. إذن عندنا ظهوران: ظهور في مرحلة الدلالة التصورية، فهذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى من حيث اللغة، من حيث الوضع، فيحدث عندك تصور عن معنى هذا اللفظ، والمعنى الظاهر هو المعنى الأسرع انسباقا إلى الذهن، إلى التصور، فنقول هذا اللفظ له معنى ظاهر، يعني له معنى ينسبق إلى ذهن السامع. فحينما أقول أسد يأتي إلى ذهنك هذا الأسد الحيوان المعروف. إذن عندنا الظهور الأول، الظهور على مستوى الدلالة التصورية، وعندنا ظهور آخر على مستوى الدلالة التصديقية. إذا الظهور على مستوى الدلالة التصورية، وهذا الظهور يعني المعنى الأسرع انسباقا إلى الذهن، إلى التصور. والظهور الآخر هو ظهور حال المتكلم. قاعد أكرر حتى يحفظ. إذا الظهوران: ظهور على مستوى الدلالة التصورية يعني المعنى الأسرع انسباقا إلى الذهن، وعندنا ظهور آخر على مستوى المدلول التصديقي، وهو ظهور حال المتكلم في أن ما يريده في المدلول التصديقي الثاني متطابق مع ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية. فعندي ظهور في مرحلة الدلالة التصورية الأسرع انسباقا، المعنى الأسرع انسباقا إلى الذهن في المدلول التصديقي الثاني المراد الجدي، أن ظهور حال المتكلم في أنه يريد هذا المعنى الأسرع انسباقا إلى الذهن، يعني عنده مراد جدي في أن يوصل إلى السامع هذا المعنى الأسرع انسباقا إلى الذهن. فيوجد عندنا تطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. فالمدلول التصديقي كيف نفهمه؟ من خلال المدلول التصوري، يعني المعنى المراد. أي متكلم حينما يريد المعنى المراد، المعنى المراد تأخذه من اللغة مو معنى آخر، طبعا مع عدم وجود القرينة على الخلاف بحيث تصير عندي قرينة صارفة. مع عدم وجود القرينة أقول أسد، ومرة أقول زيد أسد، يختلف. تقول أسد، رأيت أسدا، رح يأتي إلى ذهنك هذا الحيوان المفترس. لكن إذا أقمت قرينة رأيت أسدا يأكل بملعقة، يرمي أي شيء، هذه الأمثلة المختلفة، فهناك قرينة صارفة على أنك لا تريد المعنى التصوري الوضعي اللغوي. إحنا كلامنا الآن بدون القرينة الصارفة. إذن المعنى الموجود في الدلالة التصورية تنتقل إلى المراد الاستعمالي وتنتقل إلى المراد الجدي، فالمراد الجدي يفهم من خلال المعنى التصوري. واضح؟ شيء عام، شيء واضح وجدانا. يعني لما تتكلم تريد المعنى اللغوي، تريد المعنى الوضعي. فيقول حجية الظهور: إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي فحسب. فحسب يعني فقط، مو بس هذا نحتاجه، بل نحتاج أكثر من هذا، بل أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي الثاني، يعني المراد الجدي، مو فقط المراد الاستعمالي. المراد الاستعمالي طريق إلى المراد الجدي. لذلك قال: لنعرف ماذا أراد الشارع به، يعني المراد الجدي. وكثيرا ما نلاحظ أن اللفظ صالح لدلالات لغوية وعرفية متعددة، فكيف نستطيع أن نعين مراد المتكلم منه؟ هذا اللفظ يدل على أكثر من معنى من باب اللفظ المشترك، فكيف يمكن أن نعين مراد المتكلم؟ فاللفظ صالح لدلالات لغوية، يعني من حيث اللغة هناك تعدد في المعنى، مثل اللفظ المشترك الذي له أكثر من معنى بالوضع. فلفظ العين مثلا موضوع للباصرة والنابعة على نحو المعنى الحقيقي، فصالح لدلالات لغوية كالمشترك اللفظي أو اللفظ المشترك، وصالح لدلالات عرفية اللغوية والعرفية ليسا بنفس المعنى. اللغوية يعني تنظر من حيث الوضع، العرفية تنظر من حيث العرف، يعني الناس ماذا يفهمون. خلنا نأخذ مثال: إذا قيل لك اغسل هذا الثوب، تأخذ هذا الثوب، تروح تعصر لك برتقالة، تأخذ العصير وتغسل هذا الثوب العصير، الطرف الثاني يقبل منك؟ ما يقبل منك. أنت تحتاج بأن قلت اغسل ثوبك، ما قلت بالماء، والغسل يكون بأي سائل، ما مقيد بقيد معين. لكن الآن حينما تقول اغسل ثوبك تفهم بالماء، حتى لو ما قال بالماء، مع أنه من حيث الوضع عام الغسل، ولكن العرف يقيد. فصار عندي اللفظ صالح لدلالات عرفية، فالعرف ممكن أن يضيق المعنى المطلق، المعنى العام. فعندك الغسل يكون بأي سائل، ولكن العرف لا يقبل إلا بالماء، مع أن ما ذكر المتكلم. إذن هنا العرف ضيق المعنى. هذا مثال التضييق. مثال التوسعة: قيده يضيقه، التقييد عبارة عن تضييق، كل ما تعطي قيود أكثر كل ما تضيق المعنى. يقول الفقير واسع، تقيد العادل ضيقت المعنى، صار الفقير العادل. قل الفقير العادل الذي يلبس دشداشة بيضاء، قيدته صار أضيق. فتقدر مع القيود، القيود عبارة عن تضييق. نأخذ مثال التوسعة: شخص الآن بالعراق جالس قريب من نهر الفرات، فيقول لولده آتني بماء الفرات. هذا الولد يروح للبيت يأتي له بماء، يقبل هذا الماء لو ما يقبل، مع أنه قيد ماء الفرات. لكن العرف لا يرى بأن هناك خصوصية للفرات، وإنما هذا المتكلم يريد ماء، أي ماء قيد بالفرات، لكن لا يريد الفرات بخصوصه، إنما قصده الماء. فالعرف يوسع المعنى، بدل ما كان ماء الفرات يلغي القيد ويوسع المعنى، أي ماء. واضح؟ مثال التضييق ومثال التوسع. مثال التوسع، المتكلم يقول آتني بماء الفرات، لكن السامع يعرف أنه لا يريد هذه الخصوصية بل يريد أي ماء، فيأتي بماء من البيت، بدل ما يروح للفرات يروح إلى دجلة، كم يقبل منه؟ نعم، فمو مشروط روح يبلى ماء الآن بهذه الزجاجة، هم يبلى هذا الماء هم يقبل منه، بل بالعكس يقول هذا الماء قد يقول أنظف بعد.
أتني بماء الفرات، الفرات مضاف إليه، مقدر بمن؟ بماء من الفرات.
زين،
يعني إذا قدرنا بمن، شلون يحق له أن يجيب من دجلة؟
لأن العرف يوسع المعنى، هذه الخصوصية ما ينظر لها. يعني مراد المتكلم ليس هو خصوص ماء الفرات، يريد ماء يشرب، هو عطشان الآن، فلما يقول ماء الفرات مو يعني فقط الآن يبتل من ماء ثاني، يقول لا أنا قلت لك ماء الفرات، ما يقصد هذا، هو يريد أن يشرب. فالعرف يوسع المعنى أو يضيق المعنى، لذلك هذا اللفظ صالح لدلالات لغوية وضعية مثل المشترك اللفظي، وصالح لدلالات عرفية لأن العرف يوسع ويضيق المعنى، مع وجود القرينة. لكن إذا قال لك أريد منك خصوص ماء الفرات، ما تقدر تروح إلى ماء آخر، لكن إذا ما ذكر خصوصية معينة أنت تأتي له بأي ماء. يعني حينما أقول آتني بقلم لهذه السبورة، ما طلب منك شيء خاص، نفرض أريد لونا أسود، ما معين بشيء معين، فتروح تجيب أي أسود. أو مثلا أقول لك بأنه أريد من مثلا مدير الحوزة، فتروح تجيب من نائب المدير، ما أقبل منك أم أقبل منك. إذن هذا القيد لا يقيد في النظر العرفي، لذلك عندنا دلالات لغوية دلالات عرفية. واضح الآن الفرق بينهم؟ إذن عندنا دلالات لغوية وعرفية متعددة، فكيف نستطيع أن نعين مراد المتكلم منه، يعني من هذا اللفظ؟ فإذا اللفظ صالح لعدة معاني، فكيف يمكن لنا تحديد المعنى المراد؟ الجواب، وهنا نستعين بظهورين، أحدهما ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معنى معين. وما معنى الظهور هنا؟ ومعنى الظهور في هذه المرحلة أن هذا المعنى أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان عند سماع اللفظ من غيره، أسرع انسباقا من غيره من المعاني، من غيره جار ومجرور متعلق بكلمة انسباقا، أسرع انسباقا من غيره، أو أسرع من غيره متعلق بأسرع، فهو أقرب المعاني إلى اللفظ لغة، من حيث اللغة هو المعنى الأقرب كما في الحقيقة والمجاز، فالحقيقة أقرب من المجاز، لذلك ينتقل الذهن إلى المعنى الحقيقي. وإذا كان عندي تعدد في المعاني فلا بد من وجود القرينة المعينة التي تحدد المعنى المراد، فأحد هذه المعاني ينسبق إلى الذهن بسبب وجود القرينة المعينة. فهذا الظهور الأول هو المدلول التصوري اللغوي الوضعي، والآخر الظهور الثاني ظهور حال المتكلم. فإذا عندك ظهور حال المتكلم يعني مدلول تصديقي، لأن المدلول اللغوي ما عندك حال المتكلم مباشرة من اللغة من الوضع، والآخر ظهور حال المتكلم في أن ما يريده في المراد الجدي مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية، فالمعنى الوضعي يريده جدا، يريده بشكل جدي، أي أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ لغة ووضعا، نعم، مدلول التصوري. فالمدلول التصوري جسر وطريق إلى المدلول التصديقي. إذن عندنا تطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. المدلول التصديقي يسمى مقام الإثبات، والمدلول التصوري يسمى مقام الثبوت، وهذا ما يسمى بظهور التطابق بين مقام الإثبات يعني المدلول التصديقي ومقام الثبوت يعني المدلول التصوري الوضعي اللغوي. وكلمة الإثبات والثبوت من الألفاظ المشتركة في علم الأصول. الآن يتكلم عن مدلول تصديقي ومدلول تصوري، في مكان ثاني له معنى آخر، راح يجينا عدة معاني للإثبات والثبوت في علم الأصول. فمن باب الاشتراك اللفظي، فعلى حسب المورد حسب الباب، يعني هناك قرينة معينة تعين المعنى المراد من الإثبات والثبوت. إذا ننتقل من المدلول التصوري الوضعي إلى المدلول التصديقي، فنقول ما يريده في المدلول التصديقي هو الموجود في المدلول التصوري الوضعي. فالمدلول التصوري الوضعي جسر وطريق إلى المدلول التصديقي. السؤال التالي، الآن ظهر لنا أن المتكلم يريد هذا المعنى، هذا ما يكفي، هل هذا الذي يريده حجة أو ليس بحجة؟ هذا المهم بالنسبة للقضايا الشرعية، تبحث عن الحجية، لو هذه الآية حجة أو ليست بحجة، هذه الرواية حجة أو ليست بحجة، قول الفقيه حجة أو ليس بحجة، قول اللغوي حجة أو ليس بحجة. إذا تبحث عن الحجية أنه يمكن الاعتماد على مراد المتكلم في الفهم أو لا، بحيث يكون حجة يعني تعمل به. لذلك يقول: ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ، حط فاصلة، يعني الآن يريد أن يقول بأن هذا خبر المبتدأ، إما يحط فاصلة إما يحط شرطة وإما يكرر الكلام، أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ، حط فاصلة حط شرطة، أو تقول ظهور حال المتكلم حجة، تكرر الكلام مرة ثانية. إذا ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني يعني المراد الجدي للمتكلم حجة، المراد الجدي للمتكلم حجة. فتأتي إلى القرآن الكريم، هناك ظهورات معينة، فهل الظهور القرآني حجة أو ليس بحجة؟ هل الظهور الروائي حجة أو ليس بحجة؟ بعض علمانا حسب ما ينسب إليهم أنهم يقولون بأن الظاهر القرآني ليس بحجة، وأن القرآن الكريم يفهمه المعصوم فقط، ونحن لا نفهم القرآن، رأي موجود. نعم الظهور، نعم والاستنباط من حيث الظهور، يعني ماذا يريد الله عز وجل من خلال هذه الآية حينما يقول الله عز وجل كتب عليكم الصيام؟ الفقيه يفهم أن الصيام واجب، كلمة الوجوب غير موجودة في الآية، لكن حينما نقول كتب عليك شيء يعني واجب عليك، فهذا له ظهور، كتب عليك في القانون أنك تفعل كذا، هذا يفهم كتب يعني أنه واجب عليك، فينتقل من الكتابة فيفهم معنى الوجوب. طبعا نحتاج إلى دليل. الآن ظهر حال المتكلم في شيء معين، ما هو الدليل على أن ظاهر حال المتكلم وأن المراد الجدي للمتكلم حجة شرعية؟ هذا يحتاج إلى دليل شرعي. يعني السيد الشهيد في الحلقة الأولى ما يطرح الأدلة، يقول ومن المقرر، تسأل شنو الدليل، هذا يأتي في الحلقة الثانية. الآن قلنا بأن ظهور حال المتكلم حجة، ماذا تعنون بكلمة الحجة الحجية؟ فيقول ومعنى حجية الظهور اتخاذه، يعني اتخاذ الظهور أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه. إذا قاعد تفسر عندك أدلة لفظية، فأنت تفسر هذه الأدلة اللفظية على المعاني الظاهرة على ضوء الظهور، يعني على ضوء الظهور، يعني على ضوء ما يظهر من معاني. لما تقرأ الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا كذا، الخطاب مع المؤمنين، والله عز وجل يريد من المؤمنين شيئا معينا. فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام. عندك هامش رقم واحد، ننزل إلى الهامش. شنو معنى النظام اللغوي العام؟ يقول لا نريد باللغة والنظام اللغوي العام هنا اللغة في مقابل العرف، دلالات لغوية وعرفية مر علينا سابقا، في مقابل العرف. إذن لا نريد باللغة والنظام اللغوي العام هنا اللغة في مقابل العرف، بل النظام القائم بالفعل لدلالة الألفاظ سواء كان لغويا أوليا أو عرفيا ثانويا، اللي شرحناه قبل قليل دلالات لغوية وعرفية. أوليا يعني من حيث الوضع، الدلالات اللفظية، العرف لما يوسع ويضيق المعنى وبناء على اللغة فيوسع المعنى الموجود في اللغة، فيكون ثانويا يعني ثانيا، أولا الوضع وثانيا العرف. فالعرف يفهم من الوضع شيء، هل المعنى واسع أو المعنى ضيق، يقيد أو أنه لا بالعكس يوسع، يشيل القيد، يلغي القيد. ثانويا يعني ثانيا، لا يقصد ثانيا، ممكن يتحول حتى إلى معنى ثاني، ما أخذنا بحث المجاز يتحول إلى معنى حقيقي، نعم من خلال الاستعمال، كثرة الاستعمال عند الناس رح يولد عندي معنى جديد يتحول المجاز إلى معنى حقيقي.
مثلا
كما قلنا تدل على الحرمة، نعم طبعا استعمال ثاني، لا استعمال ثاني في عصر المعصوم لو في عصرنا، احنا نريد المعاني الموجودة في عصر المعصوم عليه السلام. إذن حينما نقول النظام اللغوي العام لا ينظر فقط إلى اللغة، بل ينظر إلى اللغة والعرف، هذا المقصود من النظام اللغوي العام. النظام اللغوي العام لا نقصد اللغة دون العرف، الدلالات اللغوية والدلالات العرفية تدخل في النظام اللغوي العام، مو فقط نظرنا إلى الوضع، نظرنا حتى استعمال الناس لهذه الألفاظ. أول شيء خب اللغة، بعدين ننظر أن العرف يستعمل في نفس المعنى، لو يوسع المعنى لو يضيق المعنى. نقرأ نفض رواية على نحو الفرض، لو قالت الرواية اغسل ثوبك، أنت تروح تغسل بالماء، بعد الرواية لم تقل بالماء. مرأة في البيت تقول للخادمة اغسل الملابس، تروح تستعمل ماء، تستعمل شيء ثاني، مع أن الكلام مطلق، الغسل ممكن يكون بأي سائل، لكن يأتي إلى خصوص الماء. لو الخادمة استعملت شيء آخر وتقول بأن كلامك مطلق، تعس أصول شوي، كلامك مطلق، قل لا شو كلام، نعم كلامي مطلق، ولكن الاستعمال العرفي بالتقييد، هم هي شوي دارس أصول. فتأتي إلى الدلالات العرفية، تقول لا هنا توجد دلالات عرفية ولا بد أن نأخذ بالدلالات العرفية، وهذه الدلالات العرفية تقيد الإطلاق، فنستعمل الماء فقط دون السوائل الأخرى.
نقول بل النظام القائم بالفعل، شو نقصد بالفعل؟
يعني فعلا، يعني فعلا حينما نقول نظام لغوي عام نقصد الاثنين، لا نقصد فقط الوضع وإنما أيضا الاستعمال العرفي. إذن هناك دلالات لغوية ودلالات عرفية، والدلالات اللغوية والعرفية معا نطلق عليهما اللغة والنظام اللغوي العام. فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام أخذا بظهور حاله من خلال ظاهر الحال، وظاهر الحال يعطيك يقين لو يعطيك ظن، يعطيك ظن، كل شيء له ظهور يعني ظن. كتب عليكم الصيام، حينما نقول بالوجوب يقينا ولا ظنا، ممكن يستعمل الكتابة بالمعنى المجازي بالاستحباب، ممكن مع وجود القرينة، مع عدم وجود القرينة ترجع للمعنى الحقيقي، لكن أكو قابلية أنه يستعمل في المعنى المجازي، قابلية موجودة، فتبحث عن القرينة تقول لا توجد قرينة، إذن يظهر من المعنى أنه يريد الوجوب. نعم لو قال يجب فكلمة يجب يعني يجب ما له معنى آخر، لكن كتب يحتمل الوجهين بدون قرينة معنى حقيقي مع القرينة الصارفة المعنى المجازي، لكن إذا قال وجب عليك هذا نص في المعنى، هذا يقين. يعني في بعض الروايات نفرض المولى عز وجل يقول يجب عليك أن تفعل كذا، بعد ما تقدر تقول استحباب، الفقيه ما يقول استحباب، يقول الإمام عليه السلام قال يجب يعني يجب، بكلمة يجب ما عندك معنيين، معنى واحد، فيكون نص في المعنى، نص يعني له معنى واحد.
شيخنا استخدام الكلمة لها احتمال المعاني حتى لو بدون القرينة.
نعم قد يكون
هذا قرينة في حد ذاته. ليش ما قال يجب؟ ليش قال مثلا
ليش الله قال ليش قال كتب ما قال يجب؟ نعم فإحنا نتعامل مع النص كما هو وارد. الآن لماذا قال هذا؟ حتما أكو هدف، طبعا أكو هدف، فقيه ما يبحث عن الغاية والهدف على أنه يعطيك الحكم الشرعي. نعم قد يكون أنه في التفسير من يروح إلى التفسير يقول لك ليش أن الله عز وجل استعمل كلمة كتبة لم يقل يجب، فرح يأتي المفسر يبين ليش. أما الفقيه ما له شغل لماذا، عنده نص يستنبط حكم شرعي. نعم يقدر يضيف أنه وقد استعمل كلمة كتبة لهذا السبب، لكن هذا مو داخل بالفقه العملي. فقه العملي يقول يجوز ولا يجوز، افعل ولا تفعل، ما أكثر من هذا. ولأجل ذلك يطلق على حجية الظهور اسم أصالة الظهور. حجية الظهور تساوي أصالة الظهور، فلا بيقول أصالة الظهور يعني حجية الظهور، يعني أن الظهور حجة، يعني ظهور حال المتكلم في أن ما يريده هو أقرب المعاني إلى اللفظ، هذا الظهور حجة، هذا أسميه أصالة الظهور، لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي، فالألفاظ لها ظهورات وهذه الظهورات حجة، وما يريده المتكلم هو هذه المعاني الأسرع انسباقا إلى الذهن إذا كان عندي حقيقة ومجاز، أو قد تكون المعاني متكافئة مثل العين تدل على الباصرة وتدل على النابعة ومتساوين، لا تقدر تقدم النابعة ولا الباصرة إلا مع القرينة المعينة، إذا ما عندك قرينة معينة ماذا تفعل؟ هذا رح يأتي فيما بعد. الآن السؤال في هذه الفقرة أنه لماذا كنا نهتم سابقا بالمدلول التصوري الوضعي؟ لماذا طرحناه ضمن البحث مع أن الهدف هو المراد الجدي؟ مرة ثانية، لماذا بحثنا أن المداليل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، مدلول تصوري ومدلول تصديقي، ونحن نريد المدلول التصديقي هو المراد الجدي، فلماذا بحثنا في المدلول التصوري الوضعي؟ لأنه لا يمكن اكتشاف المدلول التصديقي إلا بواسطة المدلول التصوري، مع أن هدفنا المدلول التصديقي، ولكن المراد الجدي كيف نفهمه؟ بواسطة المدلول التصوري الوضعي. فالمدلول التصوري الوضعي طريق إلى المراد الجدي، لذلك ندرس المدلول التصوري ونبين ماذا نريد من المدلول التصوري. لذلك يقول وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر عطف تفسيري للمدلول اللغوي. المدلول اللغوي الأقرب يعني المعنى الظاهر عطف تفسير، والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغوي العام الشامل للدلالات اللغوية والدلالات العرفية. مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ من معنى، يعني المراد الجدي، لا ما هو المعنى الأقرب إليه في اللغة. بحث في المدلول التصديقي وليس بحثنا في المدلول التصوري، نريد اكتشاف مراد المتكلم. فإنا ندرك في ضوء أصالة الظهور، يعني حجية الظهور، أن الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة. فهناك علاقة بين المدلول التصديقي الثاني والمدلول التصوري، لأن أصالة الظهور تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوي الأقرب، أي المعنى الظاهر من اللفظ لغة، مع عدم إقامة القرينة الصارفة. فلكي نعرف مراد المتكلم يجب أن نعرف المعنى الأقرب إلى اللفظ لغة، لنحكم بأن هذا المعنى الأقرب هو المعنى المراد للمتكلم. إذن المدلول التصوري الوضعي طريق إلى معرفة مراد المتكلم، فنحتاج إلى معرفة هذا المدلول التصوري الوضعي حتى نحدد المراد الجدي للمتكلم.
أي المعنى الظاهر من اللغة لفظ مع عدم إقامة القرينة الصارفة.
نعم.
زين، حتى والمعين.
معينة مع المعاني الحقيقية. الآن ما دام قال أقرب يعني عندك حقيقة ومجاز. أما في الألفاظ المشتركة، اللفظ الذي له عدة معاني، في هذه الحالة المعاني متكافئة، ما عندي أقرب وأبعد. الآن ما هو الدليل على حجية الظهور؟ بشكل مختصر السيد الشهيد يطرحه، شنو الدليل؟ لماذا نعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما يريده هو أقرب المعاني إلى اللفظ؟ الدليل يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وأصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يعملون بظواهر القرآن وظواهر الروايات، ما كان عندهم طريق آخر. مقدمة أولى، مقدمة ثانية ونتيجة. خلاصة المقدمة أن الصحابة والأصحاب كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر القرآن وظواهر الروايات، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذه السيرة كانت موجودة على مرأى من المعصوم عليه السلام، ولم يعترض المعصوم ولم يعطهم طريقا آخر بديلا عن هذه الطريقة في فهم القرآن والروايات. وطالما أن المعصوم عليه السلام لم يبين لهم طريقا آخر، فيرجعون إلى الطريقة العرفية في فهم الظواهر، فهم القرآن والروايات. والطريقة عند الصحابة والأصحاب أنهم كانوا يفهمون ظواهر القرآن ويعتمدون على ظواهر القرآن والروايات، والإمام عليه السلام لم يعترض، بل الإمام عليه السلام هو كان يستعمل هذه الطريقة مع الناس حينما كان يتحدث. حتى القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، ثم يعطي العبارة، الناس راح يفهمون شيء بناء على الطريقة الموجودة عندهم في فهم الألفاظ. والإمام عليه السلام لم يعترض، لا النبي صلى الله عليه وآله اعترض، ولا الأئمة عليهم السلام اعترضوا، معنى ذلك أنهم وافقوا على هذه الطريقة. ولو توجد طريقة أخرى لبينوا لنا هذه الطريقة الأخرى. لذلك يقول: والدليل على حجية الظهور يتكون من مقدمتين. الأولى أن الصحابة وأصحاب الأئمة كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة واتخاذ الظهور أساسا لفهمها، كما هو واضح تاريخيا من عملهم وديدنهم، وهذه سيرة المتشرع. إذا المقدمة الأولى سيرة المتشرع، المقدمة الثانية عدم اعتراض المعصوم عليه السلام، أن هذه السيرة على مرأى ومسمع من المعصومين عليهم السلام ولم يعترضوا عليها بشيء، وهذا يدل على صحتها شرعا، وإلا لردعوا عنها، يعني وإن لم يدل على صحتها شرعا لردعوا عنها. ولا بد تكون عندنا روايات كثيرة في الردع، مو رواية وروايتين، لأنه إذا الإمام عليه السلام بيّن طريقة ثانية في الفهم الناس راح يستغربون فيأتون إلى الإمام عليه السلام، حقيقة أنت تريد طريقة أخرى في فهم الألفاظ؟ فيقول نعم. يروحون يبلغون الآخرين، يستغربون الناس، يأتون بأسئلة، فتكثر الروايات عن الطريقة الثانية، وطالما أنه لا توجد عندنا ولا رواية واحدة، مو معقول أن كل الروايات فقدت عبر الزمان، خاصة أنه مو خاص بالمذهب، لا، بشكل عام بين الناس هذا التفاهم موجود. فمع كثرة الروايات على الأقل تصل إلينا بعض الروايات، وما دام أنه لم تصل إلينا ولا رواية واحدة، إذن الإمام عليه السلام لا يريد طريقة أخرى في الفهم. والإمام عليه السلام لم يردع، وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور، وهو معنى حجية الظهور شرعا. إذن عندي سيرة متشرعة وعدم ردع المعصوم، وما ردعهم، سكت عنهم، وما دام سكت معناته موافق على هذه الطريقة في التفاهم. تطبيقات حجية الظهور تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.